نحن الآن الحمد لله كما قلت بس ننتهي من الأيمان والنذور ونرجع نعود إلى أواخر كتاب الطهارة ليكون مسلسلا بإذن الله تعالى على ما هو فيه الكتب الأخرى أيضا في هذا الباب. عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة هضبة مكان، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد. وهذا الحديث رواه أبو داود في الأيمان والنذور، وأيضا الطبراني في الكبير، وأيضا رواه ابن ماجه، والإسناد صحيح. وقال الحافظ في التلخيص: رواه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك بسند صحيح، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وسمى الموضع بوانة هنا بالكسر وهنا بالضم. في حديث عمرو بن شعيب بوانة، حديث ثابت بوانة، وروى ابن ماجه عن ابن عباس، وهو على شرط الشيخين. الوثن كل تمثال يعبد من دون الله جل في علاه فهو وثن، سواء كان من خشب أو من حجر أو من فضة أو من ذهب، فهو وثن يعبد من دون الله جل في علاه. وأعظم المعاصي الشرك بالله جل وعلا، فأعظم الظلم وأقبح الذنب هو الذنب الذي يكون فيه المرء المكلف قد جعل لله سميا وندا ونظيرا. والحديث يدل على أصل النذر وانعقاده ولزومه إذا قصد بعقد الوفاء بوجه الله جل وعلا. طبعا النذر كما قلنا النذر يتراوح بين الإباحة أو الكراهة أو الحرمة كما بينا قبل ذلك كثيرا. لا بد أن نفهم هنا الحديث فيه كثير من المسائل. المسألة الأولى هو الرجوع للعلماء، وهذا الذي نتكلم فيه. أنت الآن داخل على صفقة كبيرة، وجب عليك أن ترجع إلى العالم حتى يبين لك حلال أم حرام. أنت أيضا داخل على عبادة لا تعلم لها دليلا، لابد أن ترجع للعالم حتى ترى هل هي يعني تصح أو لا تصح. أيضا من ذلك هو مسائل النذور وغير النذور، فلابد أن تسأل عليما حتى تعلم ما يحل مما يحرم. لذلك رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نظر نظرا يعني أن ينحر إبلا ببوانة، وهذا أفضل النذور. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، قال: أعظم الحج العج والثج، وهو مسألة رفع الصوت بالتلبية، وأيضا مسألة الذبح. قال: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. نعم، لكنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز للإنسان أن ينظر نظرا في مكان كان عيدا للمشركين، أو كان مكانا فيه أصنامهم يعبدون من دون الله جل في علاه هذه الأصنام. قال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ففيها هنا لا يجوز الوفاء بالنذر في مكان كان يعصى فيه الله جل في علاه. وهذا يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر فيما لا يطيق ابن آدم ولا في معصية الله. في رواية قال: وكفرته كفارة يمين كما سيأتي. فهنا لا يجوز، من المحاذير المهمة هو عدم مشابهة الكفار، لأنه إذا ذبح هناك فسيشابه الكفار الذين كانوا يذبحون لأصنابهم في هذا المكان، فيختلط على الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبه بقوم فهو منهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف اليهود والنصارى في كل شيء، حتى أنهم قالوا: ما ترك شيئا يعني ظاهرا ولا باطنا إلا خالفنا فيه، حتى في التسول. قالت اتزروا وتسرولوا فانهم يتزرون ولا يتسرولون في صبغ اللحية. يعني قال بذلك قال خالف اليهود النصارى قال اسبغوا فان يهود لا تسبغ. فالحاصل هنا اعظم المخالفة هو ألا تشابههم فيما يفعلون عبادة من دون الله جل في علا عبادة لأصنامهم من دون الله جل في علا. لذلك قال كان فيها وثن يعبد فهو لو ذبح سيشابه الذين يذبحون لأصنامهم. هو يذبح لله ونياته لله لكن المشابهة يعني مشابهة الظاهر تسري سريعا إلى الباطن. قال استووا ولا تختلفوا تختلف قلوبكم. منعنا أن نصلي عند غروب الشمس منعنا أن نصلي عند طلوع الشمس كل ذلك لعدم مشابهة الكفار. كان الكفار يسجدون للشمس في هذا التوقيت فلا يشابههم. لذلك قال كان فيها وثن يعبد من دون الله قال لا. قال فيها عيد من أعياديهم قال لا. قال إذن فأوفي بنذرك. وهذا فيه دلالة واضحة جدا عندما قال له فأوفي بنذرك في هذا مرتبة قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء النذر في معصية الله. كأنه قال أن 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 تشبه الكفار معصية فلا يجوز الوفاء بها. فالأولى وثن يعبد قال لا. الثانية عيد من أعياديهم. وهذا يدلنا دلالة واضحة جدا على هؤلاء المتسرعين الذين يعني يجلسون يقولون أنتم تحجرون واسعا تبدعون ما لا بدعة فيه. وهذه أعراف الناس وعادات الناس الأعياد. الأعياد أصلها التعبد. أصل الأعياد توقيفية. العيد نفسه تعبد. ولأن العيد هو اسم لما يصدر من الاجتماع العام على وجه معتاد. اجتماع عام مع إظهار الفرح والسرور في توقيت معتاد. عيد الأم اجتماع عام في توقيت معتاد مع إظهار الفرح والسرور. عيد الحب إن كانوا صادقين فهو اجتماع عام اجتماع عام مع إظهار الفرح والسرور في توقيت محدد معين معتاد. عيد النصر عيد خذ بقى العد عيد الفلاح عيد أبي قردان. المهم الغرض المقصود أنه أعياد يحدث فيها الاجتماع مع إظهار الفرح والسرور اجتماع عام في وجه معتاد. هذا اسم العيد أهو الآن. وهذا قول شيخ الإسلام في هذا الباب. وهذا اسم العيد حتى أصلا من الأعرابي في أهل اللغة قالوا بذلك هذا اسم العيد. إذن لو كان عيدا كما تقولون أنتم الآن هو عيد. إن كان عيدا كما تقولون في هذا الباب ألا يحتاج العيد إلى دليل؟ أو شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها عيد من أعيادهم. لأن العيد من أعيادهم يظهرون فيه الفرح والسرور والاجتماع وطبعا ما يأتون به من الألعاب النارية وغيرها. كل المسلمين يتهافتون نحو ذلك وأيضا يشابهونهم في هذا الباب. إشكال كبير جدا على المسلمين في هذه المسألة الذين يعني جعلوا من أنفسهم مسخة يقلدون كل أهل الغرب والشرق مخالفين لشرع الله جل في علاه. فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم منعه الآن. قال فيها عيد من أعياديهم قال لا. قال إذا فأوفي بنذرك. إذا بعد ذلك نعم حقا والله أعياد كلها لا ما أنزل الله من سلطان. والدلالة أن العيد أصلا توقيفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليهم في المدينة وجدهم يلعبون في يومين قال ما هذان يومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما يعني نجتمع اجتماعا معتادا ونظهر الفرح والسرور. قال يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال أبدلكم الله خيرا منهما. فهي شعائر لابد لها من من الدليل. وبعدين تتكلم بيقول لك المفتون الجدد كلام أصلا ضجات إعلامية زائفة على فضاء وخواء علمي. والمشكلة الكبيرة أيضا يتهمون المخالف بهذا الكلام وهم أصلا ما عندهم أي شيء من العلم. قل لهم الدليل يسكتون. ما في أي إبداع عندهم حتى عندما يتكلمون في هذا الباب. شوف المعصية أثرت في الأرض فمنعت كطبعا بقى النزور عند القبور وأيضا ما تراه هناك في هذا الباب مسائل يعني مش ممكن. كلها يعني تشبه بالغرب وبالشرق والمسألة بأسرها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن، شوف تصديق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال فيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة، فهي صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي. لذلك لابد أن نعلم أن العيد شعيرة من شعائر الإسلام، وشعائر الإسلام تحتاج إلى التوقيف إلى الأدلة على ذلك. ثم تجد متنطع يقوم يقول لك أنا بقطع التورتة الآن، هذا عيد ميلادي، هذا عيد ميلاد مش عارف من، يعني أنت على الخيبة هذه أستر على الخيبة وانتهى الموضوع. أنا أصلا عندما أراني في انحراف أو في المحرال الستر أولى في هذا الباب، إنما تظهر أيضا جهلك المركب بهذه الطريقة وتحسب أنك على خيص، أنت تهوي بنفسك إلى الهوية والتردي وتتبع بذلك صيحات الغرب والشرق، ولا شخصية علمية عندك ولا حتى فكر مرموق يمكن يعني الأخذ به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ملامك ابن آدم. معصية الله أن تكون في مكان يعبد فيه من دون الله في علاه تنظر، كمسألة الموالد التي تحدث عندنا أيضا معصية الله في علاه، يعني يكون لها عيد من أعيادهم، وهذه الأعياد فيها ما فيها من المخالفات للشرع، فيها ما فيها من تأسيس المخالفة الشرعية ما في دليل على ذلك، وأيضا فيها ما فيها من الشركيات. المسألة الأخيرة في الحديث وحديث مهم جدا، العلماء اختلفوا، واختلف العلماء في إيش؟ فاختلف العلماء هنا في هذا الباب في الذي نظر معصية أو نظر فيما لا يطيق، هل عليه الوفاء؟ قلنا لا، ليس عليه الوفاء، لا يجوز له الوفاء. طب هل عليه كفارة أم لا؟ الحنابلة قالوا عليه كفارة واستدلوا على ذلك بقول النبي وكفارته كفارة يمين. البخاري قال ما يعني ما ثبت حديث فيه الكفارة قط في نذر المعصية أو فيما لا يطيق ابن آدم، ما ثبت. ولو ثبت نقول هناك كثير من المسائل ومن الصور التي كان فيها النذر فيما لا يطيق أو في معصية ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. أبو إسرائيل نظر أن يقوم في الشمس ولا يقوم ولا يقعد ولا يستظل ويصوم ولا يتكلم، فقال مروه فليستظل وليقعد وليأكل وليتكلم وليتم صمه، ولم يأمره بالكفارة. عقبة بن عامر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أختي أردت أن تمشي إلى البيت حج ماشية وتخلع شعرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتغطي شعرها ولتمشي ولتركب. في صحيح قال ولتهدي بدنا، ولم يصحح البخاري قال ولتصوم ثلاث أيام اهداء البدنة لو صح، نعم اهداء البدن لو صح. قال الشافعي أن هذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. والمسألة الكفارة ليست كفارة ولكنها كما قلنا في هذا الباب على الاستحباب. فصحيح الأمر أنه لا كفارة لكثير من الصور التي لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها الكفارة، وتأخير بيانها عن وقت الحاجة لا يجوز. فيكون هنا في قولي وكفارته كفارة يمين على الاستحباب لا على الوجوب، الاستحباب لا على الوجوب. وقد حسم الشارع مادة عياد أهل الأوثان خشية أن يدنس المسلم بشيء ما، فالخشية من تدنسهم أوصاف الكتابيين أشد والتشبر بهم أشد، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لو وجد في هذه الأمة من ينكح أمه سيجد في أمتي من يفعل ذلك، وقد وجد. ولذلك فضيلة الشيخ حامد الفقي قال كلام عجيب جدا، قال الأعادة التي يسميها أهل العصر الموالد أو يسمونها ذكرات معظميهم من مدعي الأولياء وغيرهم ولا حوادث يزعمون أنها كان لها شأن في حياتهم من ولادة ولد أو تولي ملك أو رئيس، ولذلك فكل ذلك إنما هو أحياء لسنن الجاهلية. شوف كلام ماتع، كلام ماتع لعالم رصين، قال إنما هي إحياء لسنن الجاهلية وإماتة لشرائع الله وشرائع الإسلام، وإن كان أكثر الناس لا يشعرون بذلك شدة استحكام ظلمة الجاهلية على قلوبهم، ولا ينفعهم ذلك الجهل عذرا، بل هو الجريمة، كل الجريمة التي تولد عنها كل الجرائم من الكفر والفسوق والعصيان. ويدل الحديث على أن من نذر أن يعصي الله بفعل محرم أو ترك واجب قطيعة رحم، لا نذره لا ينعقد لاغي ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم. مع أنه الموفق في العمدة جزم بأن حابلة قالوا لا كفارة عليه، لا ينعقد نذر المعصية ولا كفارة، وهذا موافقة للجمهور، هذا موافقة للجمهور. وكان الرواية المعتمد عند أحمد أن عليه كفارة. الفاظ المستنبطة: وجوب الرجوع للعلماء، الحكم إن ترتب على وصف مع التعقيب بالفاء يدل على العلية فيه. المنصورة وما أدراكم ما المنصورة، تأخير بيان على وقت الحاجة لا يجوز، تأخير بيان على وقت الحاجة لا يجوز، وهذا من وين نأخذه من أنه لم يأمرهم بالكفارة. لو في أسئلة تفضلوا.